آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من تفسير ابن كثير ونقتصر في رمضان إلى العشر الأواخر على القراءة والمدارسة من كلام ربنا لأن السلف كانوا يعني يبتعدون أو يقللون من العلم إلا من كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان. وروى البخاري أن عائشة أن جبريل كان يدارس النبي القرآن في رمضان فأخذ منه العلماء العناية بالقرآن في رمضان أكثر ما يكون لموافقة الزمان لشرف الزمان، فإن له أجر أكثر إذا اعتنى الإنسان به قراءة ودراسة من غيره. فلنستثمر من الوقت، وكان ابن تيمية يقول ليتني أعطيت وقت أكثر من باقي العلوم لكتاب ربنا فتدبرت كلام الحي القيوم. نعم، وكان يحب أن يكون له وقت مزيد من النظر في كتاب رب العبيد، ولكن سبحان الله حالفه الأجل وتوفي في أظن 63 رحمه الله وغفر له. تأخرت عليكم دقائق معدودة لأني أرسلت تغريدة أو رسالة عالمية قصيرة فيها كان بر بشيخنا ومن بر الطالب مع شيخ نشر علمه شيخنا محمد الخضر الشنقيطي والذي قرأت عليه رسالة مختصرة في أصول الفقه قدمه، وكذلك قرأت عليه وقرأت التفسير آيات من كلام الواحد القدير سبحانه وتعالى، وذلك أنه مما صادفنا في جامعتنا العلمية المعروفة بمكة جامعة أم القرى. وكان من فقهه للآيات في علم يسمونه علم المناسبات أن الدعاء في رمضان مستجاب. استنبط ذلك من قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم إيش يرشدون. فقال قد ذكر الرب سبحانه وتعالى في سورة البقرة هذه الآية بعد آيات الصوم، فدل بعلم المناسبات أن فيه يعني إشارة إلى أن الدعاء في رمضان مستجاب. وقد قال لي شخص لا أنساه كان يؤم أحد المساجد الكبيرة بالطائف، قال دعوت الله 3 دعوات كنت أركز فيها في رمضان وكررها من انتهى رمضان أو الذي بعده إما يكرر في كل رمضان أو في رمضان واحد إلا أجابه الله. كان عنده إبل لا ينطق لا يتكلم فنطق سبحان الله، وكان يقول شيء ثالث أجابه فيه نسيته، وكان يقول في دعائي أن يرزقني الله حلقة علم تدلني على السنة أو على الفقه أو كما ذكر قال فدللت على حلقتكم. هذا ما نعرف أجابه الله ولا، لكن هكذا كان يقول. فرمضان مظنة إجابة الدعاء، فأكثر فيه من الدعاء. في خاطرة أتتني قبل أن يقرأ أخوكم مهمة جدا وقد تكون دقيقة ومفيدة، وهي أن الله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلمنا النبي في الدعاء ألا نعتدي فيه، لأن ندعو دعاء يخالف الواقع، يعني خالف الواقع. كان يقول الرجل اللهم أقلب السماء إلى أرض، نعم، اللهم فلان مهما شاخ لا يصادف الضعف يصير قوي كالشاب. فمن يذكر لي أصل هذه الخاطرة التي يسرت، التي يسرت من خلال دعاء النبي لأنس، من خلال دعاء النبي لأنس. في أحد يستحضر هذه الخاطرة؟ أن من هدي النبي ما كان يدعو ويجعل ضمن دعائه الأشياء التي فيها سنن كونية لا تتغير. ما كان يقول مثلا اللهم لا تقم الساعة الكفار، المهم يعني ليس هذا المهم، أنه لا يدعو بشيء ما في سنن كونية. اللهم اجعل أهل الحق أكثر أهل الأرض، والله يقول إن تطع أكثر الأرض يظلك، إلى آخره. من حديث أنس، كيف تستنبط هذا المعنى؟ من حديث أنس كيف تستنبط أن النبي ما كان هدي أن يدعو بمخالفة الثوابت في السنن الكونية، ثوابت ما كان يتعرضها؟ نعم، تفضل أخ جمال تمامي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد.
جميل، كونية يعني. أكمل. إيه جميل، بس ما كان يتعرض للثوابت الكونية أن ينفيها، فما دعا له، يعني دعا له بشيء وما دعا له بشيء، ما هو دعا له بطول العمر؟
طول العمر لكن لم يدعو لها بعدم الموت، لأن ذي حاجة
عدم النقص.
شيء لا لا لا.
فتح الله عليك، لم يدعو له بعدم النقص. ولذلك أنس في صحيح البخاري لما كبرت سنه وأجاب من الله دعاءه، دعاء النبي فيه، ولم يقل النبي واجعله كالشاب حتى يتوفى. سنة كونية يعني يضعف الشيخ، ما يتعرض لها النبي. فكان أنس ابن مالك يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر كل رمضان، هذا ضعف، لأنه صحابي حريص على الصوم، لم يصم يوم واحد في رمضان، كل أيام أفطر أنس لما كبر في السن وتعب وضعف، فكان يطعم عن كل يوم، فكان يجمع 30 مسكين يفت لهم الخبز واللحم بعد السهر رمضان ويطعمهم 30 مسكين. أحسنت. إذا دعا له بأشياء ممكنة، طول العمر ممكن، البركة في الرزق، كان تثمر نخله مرتين في السنة، نعم، والله على كل شيء قدير. لكن النبي علمنا بهذا وأمرنا الله بالتأسي به أن لا نتعرض للسنن الكونية ندعو فيها، لا نتعرض للسنن الكونية، فيخشى ذلك أن يكون من التعدي في الدعاء. نعم، فلم يقل النبي واجعل أنسا شابا بقوته معي، وخدم النبي وكان فتى بقوته معي حتى يتوفى في يعني إلى وفاته وهو قويا كذا، ضعف، وما دعا النبي بهذا. وما كان ربك نسيا، كان ممكن يلهم النبي، ولكن وما كان ربك إيش، وما كان ربك نسيا. إذن من تدبر ذلك، وأنه لا يبد يوم من يصبح شيخا كبيرا عليه أن يعمل بهذه الوصية، اغتنم، نعم، خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، انه حتى انس ما نجا من الكبر في السن، سبحان الله، نعم، والنبي توفي من 63، كان يتعود من أرض العمر، فمات من قبل أن يصبح في أرض العمر. إن البعض حتى بعض الأولاد الحصفاء أهل الذكاء إذا والدهم صار في أرض العمر وصار يهذر ويتكلم بما يضحك أو نحو ذلك، ما يدخل الناس عليه برا به، ما يحبوا يشوفوا الناس. يعني لو كان صاحي عقله لقال ليش دخلونا الناس عليه كذا، يضحكون علي وكذا. فبعض البارين أول ما يصير أبوهم في أرض العمر شو يسووا؟ يمنعوا الناس من الدخول، ما يدخل الخاصة له حتى لا يتأذى الوالد. لو كان عاقلا لقال ليش دخلوا الناس علي يضحكون علي وأنا ما أعرف شو أقول. نعم، فلا بد إذن من أرض العمر. ومن نعمره ننكسه في الخلق، قيل في عقله. نعم، فعلى المسلم ألا يحاول أن يميت هذه القضية في ذهنه، أن يميتها. وليرجع الحديث الذي خرجه أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عباس: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. نعم، هذه الخاطرة قد تقولها حتى يكون في دعائك شيء. هذا لا تقول لكن عندي أنا مريض مزمن أدعو الله يشفيه، لا، هذا ممكن، الله على كل شيء قدير، يصبح مريض مزمن معافى. لكن لا تأتي إلى شيء من الثوابت وتدعو فيه، كان تقول اللهم اجعل أكثر أهل الأرض على مر الزمان حتى ترث الأرض من عليها أكثرهم مؤمنين، قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تتعدى في الدعاء، لأن النبي قال: سيكون أقوام من أمتي في آخر الزمان يعتدون في الدعاء. نعم، بالمناسبة من التعدي في الدعاء، وأظن اختفت، ويعني التلحين في الدعاء، فليبشرون الإخوان، هل انتشر ترك التلحين في الدعاء في مساجدكم؟ نختار كم واحد يقول لنا عن مسجد، ما يقول لنا اسم مسجد، لكن يذكرون الإخوان. ترفع رخ شجاع، مسجدكم كيف فيه تلحين؟ تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، كيف مسجدكم بالرمضان فيه تلحين؟
أنا يا شيخ أنا اللي أصلي.
طبعا أنا سلام، أنت لن تلحن الدعاء.
إيه فعلا، الله
عليك وثبتك الله، أقول ثبتك الله.
الحمد لله، جزاكم الله خير.
الأخ جمال، مسجدكم؟
لا يوجد تلحين الحمد لله.
الحمد لله، بدأ ينتشر في الأرض. وين كنا أول؟ كنا الأصل التلحين، الآن لوجود المقالات، لأن الله تعهد نشر الحق ولا لا؟ يعني النبي واحد في مكة يدعو هذا ويكذب هذا، يقول مجنون ساحر، ثم أسلم هذا الصاحب وهذا الصاحب، ونشر الله الحق ولا لا؟ فكذلك واحد لو غرد تغريدة بس في تويتر حق، ليبشر إن شاء الله، ولو بعد حين لينصرنها الله إذا كانت خالصة لوجه الله، ينشرها الله ويعرفها الناس، يثير في نفسهم الأسئلة عنها، يثير، المهم يعرفهم، يعرف الله الحق ويزهق الباطل في الأخير، وما يبدو الباطل وما يعيد. شيخنا ابن عثيمين كان يستدل على ترك التلحين بقوله أن يعني منهم أميون لتحسبوهم الكتاب وهم الكتاب، يروون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوهم الكتاب. فلا ينبغي الإنسان أن يصنع شيء حتى يحسبوه الناس قرآنه منه القرآن، خوفا من خشية من هذه الآية. فلا ينبغي أن يلحن الدعاء يقول اللهم، يقول اللهم هدينا في هديك، ما يلحن الدعاء في قنوت ولا بغيره. نعم، اقرأ أبو ويس.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في سورة المائدة وقوله تعالى: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، قال رحمه الله: كقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وكقوله عن أتباع عيسى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون الآية. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصاد وهو أوسط مقامات هذه الأمة، وفوق ذلك رتبة السابقين، كما في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها الآية. والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون الجنة. قد قال أبو بكر بن مردوية قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أحمد بن يونس الطبي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن يزيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تفرقت أمة موسى على 71 ملة، 70 منها في النار وواحدة في الجنة، وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة، واحدة منها في الجنة وهو 71 منها في النار، وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا، واحدة في الجنة والثنتان 70 في النار. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعات الجماعات. قال يعقوب بن زيد كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا، قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، إلى قوله تعالى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وتلا أيضا قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه وبهذا السياق، وحديث افتراق الأمم إلى 74 مروي أو مروي من طرق عديدة، وقد ذكرناه في موضع آخر، ولله الحمد والمنة.
نعم، وقد جاء بالحديث إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن، خرجه أحمد في المسند حديث عقبة بن عامر. قيل يا رسول الله، نعم يا رسول الله، ما بالكتاب؟ قال يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به. الله أكبر، المستشرقون الآن يتعلم القرآن يجادلوا به، صحيح ولا؟ والملاحدة تعلموا شيء من القرآن ليجادلوا به، إن الله كيف قال كذا وكذا. فقيل فما باللبن؟ قال أناس يحبون اللبن فيخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات. وأما حديث الافتراق فحسن، وستفترق أمتي على 70 فرقة كله في النار لا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا يدل على أن الأمة أمة الإجابة ستفترق، يعني من نسب للإسلام لا كالجهمية، الجهمية كفار كما قال المبارك، لا يدخلون في هذا الافتراق، يدخل مثل ما قال الشيخ بن باز من المعاصرين مثلا جماعة الإخوان، التبليغ، السورية، وهم الفرق كما ذكر الشيخ بن باز وهو من كبار علماء عصرنا إمام رحمه الله، فذكر أن جماعة التبليغ والإخوان الفرق الهالكة. والافتراق يكون إنما إذا تحزبت الفرقة على مبادئ خالفت فيها منهج أهل السنة، فالإخوان المسلمين والسورية والتبليغ مثلا تحزبوا على مبادئ وبروتوكولات وقوانين ومنهج يخالف أصول أهل السنة. فمثلا منهج أهل السنة الولاء لأهل التوحيد والبراء من أهل الشرك، ويأتون على هذا الأصل ويهدمونه، ويقولوا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ولو الذين خالفنا رافضة، فيكونوا هدموا هذا الأصل. فلا يمكن أن يكونوا قد تحزبوا على هذا المبدأ، بحيث لو جئت أنكرت على مبتدع أمامهم أنكروا عليك، قالوا هذا يخالف مبدأنا بالتكتل والاجتماع ولو مع نسيان العقيدة، فينكروا عليك ويحزبوا الناس على مبدأهم دون مذهب أهل السنة. ولذلك جعلهم الشيخ بن باز الفرق الهالكة، كذلك جعلهم العقل أصل عندهم فيه الدعوة إلى الله، وليس يجعل منهج النبي أصل. والدليل أنهم في الدعوة إلى الله يتعبدون بتجويز الكلام بالمنكرات العظيمة والإلحاد في دين الله، والإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى من أجل مصلحة الدعوة، والكذب والغاية بر الوسيلة، وهذا يخالف أصل من أصول أهل السنة، أن الأصل في اتباع في المنهج في منهج الدعوة للمنهج النبي، يقول لا منهج حسن البنا. فعدة أشياء خالفوا فيها الأصول يستحق بها مقارة الشيخ فيهم، أما من قال الإخوان فيهم طيبين لا تحكم عليهم كلهم، نقول ما دام انتسب إليهم فهو منهم، ما دام انتسب إليهم وصار يعمل بعملهم فهو منهم. أما إن كان جاهل لدرجة أنه ينتسب إليهم من باب التشجيع وهو يعمل بعمل السلفيين فرض، هذا جاهل يعرف يعرف. لكن أنت بتختبره، شوف أذكر قدامه رد الشيخ بن باز عالم معتبر، رده على الحوالي على العودة إلى آخره، وأن هؤلاء لا يصلحون للدعوة إذا استمروا في تحريض الناس إلى آخره. فانظر كل واحد عنده خطأ، فيكون إما عام جاهل أو بلع منهجه، بلع منهجه. نعم نعم